السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الزيارة وعلى هذا اللقاء بكم في هذا المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع. ثم إني أشكر أخي الفاضل فؤاد الجمال حفظه الله على حسن ظنه بي، فإنه قد أثنى علي ثناء لا أستحقه، وإني لا أعرف قدر نفسي، ولكن غفر الله له وسامحه الله، وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأجر الجميع وأن يكتب هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا. أيها الإخوة في الله، الموضوع الذي أحب أن أتكلم عنه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول موضوع مهم يقوي الإيمان بالله جل وعلا، موضوع إذا عمل به الإنسان قويت معرفته بجلال الله وبكمال عظمة الله جل وعلا وبكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل به الإنسان نظر إلى هذه الحياة فعلم أن الناس عائدون إلى ربهم مجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الموضوع غفل عنه كثير من الناس أو تغافلوا عنه، وهو موضوع مهم جدا والله. الموضوع هو التفكر في عظيم مخلوقات الله جل وعلا. إننا إذا قرأنا في القرآن الكريم وجدنا الآيات الكثيرة التي تدل على الحث على هذا العمل العظيم، أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله جل وعلا. خلق الله عز وجل مخلوقات عظيمة وجعل لنا فيها عبرة وعظة تذكرنا وتدلنا وتكون حجة لنا على أن الله خالقنا وعلى أنه معبودنا لا معبود لنا سواه، وأنه خالقنا لا خالق سواه، وأنه رازقنا لا رازق سواه، وأنه مدبر أمورنا لا مدبر سواه. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن في خلق السماوات وفي خلق الأرض، في خلق السماوات بهذا الارتفاع العظيم وبهذه الزينة العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها وهي المصابيح والنجوم، وفي خلق الأرض وما فيها من الكثافة وما فيها من الاتساع وما فيها من أنواع المخلوقات وأنواع الحيوانات وأنواع الزروع والثمار وغير ذلك من الأمور. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، يذهب النهار فيجيء الليل، يذهب الليل فيجيء النهار، على نظام بديع لا يزاد فيه ولا ينقص. هذا أمر فيه آيات، فيه عبرة وعظات، لكن لمن؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب، لأولي العقول الزكية المنتفعة بكلام ربها وبسنة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان الله، الله عز وجل ما خلق هذه السماوات باطلا وما خلق هذه الأرض باطلا. ويتفكرون، إيمانهم جرهم إلى أن يتفكروا وأن يتعظوا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فعند أن يعلموا أن الله ما خلق السماوات وما خلق الأرض باطلا رجعوا إلى الله وازداد يقينهم بالله وازداد يقينهم بلقاء الله جل وعلا، فعبدوا الله وأفردوه بالعبادة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك أي ننزهك عن النقائص والعيوب، سبحانك فقنا عذاب النار. في سورة الغاشية يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، وكثيرا ما نسمعها في يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في هذه السورة في كل جمعة، هي وسورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، وفيها الدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون، أفلا ينظرون نظر اعتبار
نظر تفكر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله عز وجل هذا الخلق العظيم في هذا التركيب الغريب العجيب، كيف خلقت في غاية من الشدة في غاية من الصلابة، ومع هذا تنقاد للقائد الضعيف ولو كان صغيرا، تنقاد له وتحمل عليها الأثقال، ومع هذا ننتفع بلحومها فنأكل لحومها ونشرب ألبانها وننتفع بهذا الخلق العظيم الذي سخره الله عز وجل لنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فإن النظر إلى مثل هذا يقوي الإيمان بالله ويجعلك تستيقن بكمال قدرة الله وبكمال عظمة الله. أهل ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله هذا الارتفاع العظيم الذي لا يناله أحد ولا يستطيع أحد أن ينال السماء بسبب هذا الارتفاع العظيم. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فعند أن تتأمل وتتفكر في نصب الله للجبال تجد العجب العجاب، كيف نصبها الله عز وجل على هذا النصب وعلى هذه الصفة العظيمة. فلم يجعلها الله عز وجل كالجدار لا يستطيع أحد أن يتسلقه، لا، وإنما جعلها على هذه الصفة حتى يستطيع الإنسان أن يرتقي على هذه الجبال، يرتقيها بسهولة. نعم، فهذه آية من آيات الله جل وعلا، هذا فيها عبرة، هذا فيه عبرة. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطها الله، كيف مهدها الله جل وعلا، كيف جعلها الله عز وجل مبسوطة للخلق ينتفع الناس بالمشي فيها من مكان إلى آخر، يتسهل للناس المشي فيها من مكان إلى آخر، ينتفعون بهذه الأرض لأنها مسهلة مستوية واسعة مسطحة، ليس فيها يعني ماذا ما يعيق السير، وإنما فيها ما يسهل السير تسهيل من الله سبحانه وتعالى. وعبرة وعظة لنا. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الذاريات، يقول سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات وعبر وعظات للموقنين بالله، الموقنين بوعد الله وجنته وناره. الأرض فيها آيات، كم فيها من آيات، كم فيها من مخلوقات مختلفة الأنواع، كم فيها من أصناف الزروع والثمار، كم فيها من أنواع البحار، وفيها من أنواع البراري والقفار. هذه الآيات كلها موجودة في الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تتفكرون في أنفسكم كيف خلقكم الله عز وجل على هذا الخلق، هذا الخلق العظيم في أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. خلقك الله عز وجل وشق سمعك وشق بصرك وجعلك في هذا الخلق المكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جعلك الله بهذا الخلق العظيم، خلق عظيم جدا في أحسن صورة، جعلك الله عز وجل في هذا الخلق البديع الذي لا أحسن منه ولا أفضل منه ولو أن إنسانا خلق على غير هذه الخلقة لكان في أشنع المناظر، ولكن الله عز وجل جعل الإنسان في هذه الخلقة العظيمة، جعل له وجها، وجعل في هذا الوجه العينان، وجعل في هذا الوجه العينين، وجعل فيه الشفتين، وجعل فيه الأنف، وجعل فيه الجبهة، في أحسن شيء، في أحسن شيء. العينان موضعهما أحسن موضع، والفم موضعه أحسن موضع، والأنف موضعها أحسن موضع، والعنق كذلك. وجعل لك يدان تبطش بهما وتنتفع بهما وتكتسب الأموال بهما وتعمل بهما الأمور العظيمة التي لا يعرف قدرها إلا من عجل، إلا من حرم هاتين اليدين. وهكذا أيضا القدمان، أعطاك الله عز وجل قدمين تمشي بهما إلى مصالحك وإلى أمورك وإلى ما تنتفع به. فانظر إلى هذه النعمة العظيمة، وانظروا إلى الأعرج كيف يمشي، انظروا إلى الأعرج كيف يفتقد هذه النعمة. فأنت تجري على ما تريد وتمشي على ما تريد، وذلك معوق مسكين حرمه الله عز وجل هذه النعمة، أفلا تعتبر؟ هكذا أيضا أعطاك الله عز وجل البصر تنظر به، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من سلبه الله عز وجل إياها. فالأعمى يعرف قدر النظر، والإنسان الذي فقد هذه النعمة يعرف قدرها، وأن الله عز وجل أنعم بها على الإنسان نعمة عظيمة، يبصر بها مصالحه، يبصر بها طريقه، يبصر بها ما يضره فيجتنبه، يبصر به ما ينفعه فيفعله. وهكذا أعطاك الله عز وجل السمع تسمع به، وأعطاك الله عز وجل الأنف تشم به الروائح الطيبة، وهكذا أعطاك الله اللسان تنطق به، وأعطاك الله عز وجل هاتين الشفتين تعينك على النطق وتحسن منظرك. كل هذا نعم من الله عز وجل فينا، أفلا نتفكر فيها؟ أفلا نعتبر فيها؟ أفلا نسخرها في طاعة ربنا؟ أفلا نسخرها في طاعة ربنا؟ فنسخر بصرنا بالنظر إلى ما يرضي الله، لا إلى النظر إلى المحرمات، لا إلى النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، لا إلى النظر إلى مفاتن النساء. وهكذا أيضا نسخر أسماعنا فلا نسمع إلا إلى ما يرضي ربنا، لا نسمع إلى المحرمات كالأغاني وكالزور وكالكذب وكالبهتان وكالغيبة والنميمة. وهكذا أيضا لساننا نسخر بطاعة ربنا فلا ننطق به إلا فيما يرضي الله، لا ننطق به في محرم، لا ننطق به في كلام محرم، لا ننطق به في كلام محرم. وهكذا يدك نعمة سخر الله عز وجل لك هاتين اليدين، سخرها بطاعة الله وجنبها معصية الله، فابطش بها بما يرضي الله وتجنب أن تبطش بها بما يغضب الله. وهكذا القدمان امشي بهما إلى المساجد، امشي بهما إلى حلق العلم، امشي بهما في قضاء حاجة إخوانك، امشي بهما بما يرضي ربك، وإياك أن تسخرهما في المعصية والحرام فتكون من الكافرين لنعمة الله عز وجل. لئن شكرتم، لقال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر إلى نعمة الكلى، الذين يفتقدون هذه النعمة كيف يعذبون، كيف يعذبون؟ تجده دائما في غسيل ودائما في كذا ودائما في كذا، وأنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى المستشفيات، زر المرضى في المستشفيات، تعلم أن ما أنعم الله عز وجل به عليك وسخره لك من النعم الشيء العظيم والله. فإذا تفكرنا في هذا جرنا هذا إلى معرفة خالقنا وإلى إفراده بالعبادة وإلى أن نشكر الله عز وجل بهذه النعم التي أنعم بها علينا. نعم أيها الناس. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد وهو يبين لنا بعض مخلوقاته العظيمة التي جعلها لنا عبرة وعظة، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. اختلف المفسرون، منهم من قال بغير عمد ترونها يعني أنها لها عمد لكن لا نراها، وبعضهم قال ليس لها عمد، رفعها الله عز وجل رفعا بلا عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ليس لها أعمدة. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وهو الذي فيه كمال قدرة، فيه كمال يعني عظمة الله وقدرة الله جل وعلا. وهذا هو الأقرب، أن المقصود أن السماوات مرفوعة بلا عمد، رفعها الله بهذا الرفع العظيم وأمسكها الله سبحانه وتعالى، فهي قائمة بأمر الله وهي ممسكة بإذن الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، أي ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما قديرا. فالله عز وجل رفع السماوات بغير عمد نراها. هذا الخلق العظيم، هذا الخلق العظيم، هذا الخلق في ارتفاعه العظيم خلقه بلا عمد. سبحان ربنا، سبحان خالقنا، سبحان معبودنا، سبحانه وتعالى هو الذي رفعها بلا عمد، هو الذي رفعها بلا عمد. خالقنا الذي هو متصف بكمال القدرة وبكمال العظمة سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. استوى أي على، ارتفع، صعد على العرش استواء يليق بجلاله بدون تمثيل وبدون تحريف وبدون تكييف. فيجب أن نثبت هذه الصفة بدون تحريف وبدون تمثيل وبدون تكييف وبدون تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، هذان المخلوقان العظيمان سخرهما، كل يجري لأجل مسمى. الشمس تجري والقمر يجري لأجل مسمى، قيل إلى قيام الساعة ولا ينقطع جريهما إلا بقيام الساعة، وقيل إلى مستقرهما وهو تحت العرش، كما جاء في الحديث أن الشمس تجري لمستقر لها وهو تحت العرش. وقد قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، سبحان الذي جعل هذا في فلك يسبح وهذا في فلك يسبح، وكل يجري إلى أجل مسمى. هذان المخلوقان العظيمان اللذان هما أشرف الكواكب، وهما أشرف النعم الكواكب السيارة والثابتة، ذكرهما الله وخصهما بالذكر سبحانه وتعالى لشرفهما وعظمتهما. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض، جعلها ممتدة واسعة الأرجاء متسعة، يمشي فيها الناس بسهولة ويسر. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعل فيها جبال شامخة ترسيها وتثبتها، حتى لا تضطرب على الخلق. فلو أن الأرض مضطربة لما هنأ للناس عيش فوقها، ولما ارتاح الناس على هذه الأرض، ولكن الله عز وجل جعلها قارة، جعلها ساكنة ليهنأ ساكنوها عليها وليرتاح ساكنوها عليها. ولهذا انظروا عند أن تأتي الزلازل كيف يقلق الناس، وكيف يضطرب الناس، وكيف تتهدم منازل الناس، وكيف يقلق الناس وتضطرب أمورهم ومعيشتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا هذه الجبال الرواسي ترسي الأرض حتى لا تميد بأهلها، حتى لا تضطرب بأهلها. وهو الذي مد الأرض، هو الله سبحانه، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعل فيها أنهار، جعل فيها أنهار جارية تجري، جعل فيها سيحان وجيحان والنيل والفرات، وهذه كلها من أنهار الجنة. جعل فيها العيون الجاريات التي تمشي وينتفع الناس بمائها، وتمشي من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان، وجعلها الله عز وجل رزقا لأناس تنبع من مكان، ويجعلها الله رزقا لأناس آخرين في بلد آخر. سبحان الله، من الذي أجرى هذه الأنهار؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، جعل فيها من كل شكل صنفين، جعل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، أي أن الليل يطلب النهار طلبا حديدا، فإذا جاء الليل جاء النهار بعده، فإذا انقضى الليل جاء النهار بعده، وإذا انقضى النهار جاء الليل بعده، يغشي الليل النهار. هذا بهذا الانتظام العظيم وبهذا التناسق، هذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض جعل الله عز وجل في الأرض قطع متجاورات، أي أراضي متجاورة، هذه تجاور هذه، ولكن هذه تربتها مختلفة عن هذه، هذه تربتها طيبة تنفع الناس ويزرع الناس بها وينتفع الناس بزروعها، وهذه بجانبها أرض سبخة مالحة لا تزرع ولا تنبت شيئا، وهذه بجانب هذه، هذه قطعة أرض فيها تربة طيبة وهذه كثيرة الرمل وهي بجانبها، هذه قطعة أرض في غاية من النظافة من الأحجار وما يلوث الأراضي، وهذه بجانبها في غاية من الأحجار وما يقلق الزارعين. نعم أيها الناس، هذا كله دال على قدرة الله جل وعلا. وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنوان هو الشجر الذي له أصول مجتمعة، الذي له أصول مجتمعة في منبت واحد، وأما غير الصنوان فهو الذي له أصل واحد، فالأصول المجتمعة في منبت واحد مثل الرمان هذا صنوان. ومنه أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، وأما الذي له أصل واحد وهو يعني ماذا، كسائر الأشجار، كسائر الأشجار غير الرمان وغير بعض التين وغير بعض النخيل، فإنه على أصل واحد، فهذا يقال له غير صنوان. نعم، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، هذه ثمرة، هذه ثمرة في غاية من الحلاوة، وتلك ثمرة في غاية من الحموضة، والكل يسقى بماء واحد. هذه ثمرة في غاية من المرارة، وهذه ثمرة في غاية من الملاحة والحلاوة، والكل يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا طعمه مختلف عن طعم هذا، وإن كان الكل حلو ولكن حلاوة هذا أحسن من حلاوة هذا. نعم، فهذه آية، وهذا فيه عبرة، وهذا فيه عبرة لنا لنتفكر في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون، هذه فيها آيات، هذه فيها عبرة، هذه فيها عبرة، لكن لمن؟ لقوم يعقلون، يعقلون عن الله أمره، يعقلون عن الله كلامه، يعقلون عن الله نهيه، فيمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهي الله جل وعلا، ويقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الروم يقول الله عز وجل حاثا لنا على تفكر في بعض مخلوقاته، يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته، أي الدالة على قدرته سبحانه، الدالة على عظمته، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. خلقكم من تراب، يعني أصلكم من تراب، ثم من ماء مهين، ثم علقة، ثم بعد ذلك مضغة، ثم عظام على شكل إنسان، ثم كسى الله عز وجل العظام لحما، ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح وصار سميعا بصيرا، ثم أخرجه الله عز وجل من بطن أمه في تلك الخلقة الضعيفة، في تلك الخلقة الضعيفة، نعم، ثم بعد ذلك يكبر ويبدأ كلما كبر قوية أعباؤه وقوية ونما، وحصل له أنه بعد ذلك يصير شابا قويا يكتسب الأموال ويمشي ويركب البحار ويركب البر والبحر، وهكذا أيضا له عقل يفكر فيه، وله علوم ينتفع بها، وتجده يخاصم، وتجده يجلب الحقوق، وتجده يعني ما لا يخاصم على حقه، وتجده شيئا عجيبا إذا به بشر ينتشر في معاشه، ينتشر في أرض الله سبحانه وتعالى، مع أنه مخلوق أصله من تراب ثم من ماء مهين، ثم جعله الله عز وجل في تلك الخلقة، وجعله في غاية من الذكاء، وجعله في غاية من القوة، وجعله في تلك الخلقة العظيمة التي سخره الله عز وجل بها أن يصنع ما يستطيع صنعه، وأن يعمل ما يريد فعله، وجعل له قدرة، وجعل له إرادة. سبحان ربي، إن هذا فيه عبرة والله آية. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا، ولم يجعل هؤلاء الإناث من جنس آخر، فلم يجعل الله عز وجل بني آدم كلهم ذكور، وجعل الزوجات لهم من جنس آخر، فلم يجعلهم من الجن، ولم يجعل الزوجات من الحيوانات، إذ أنه ما سيحصل ائتلاف، ولا سيحصل سكن إذا كان كذلك، ولا سيحصل ما سيحصل ائتلاف إذا كانت الزوجات لنا من صنف آخر ومن جنس آخر. ولكن الله عز وجل برحمته وفضله وإحسانه جعل زوجاتنا من جنسنا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فلهذا يسكن إليها الإنسان ويألفها الإنسان، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم، أي جعل بين الزوجين مودة وهي محبة، ورحمة وهي رافة. ولهذا يمسك الإنسان زوجته إما لمحبته لها، وإما لرحمته إياها، بأن يكون له منها ولد فيرحمها لأولادها، أو تكون محتاجة إلى أن ينفق عليها فيرحمها لذلك فيمسكها، أو يكون محبا لها فيمسكها محبة لها، وجعل بينكم مودة ورحمة. لو تأمل الإنسان إلى المودة والرحمة بين الزوجين لعلم كمال قدرة الله جل وعلا، إذ أنهما ربما هذا من منطقة وهذا من منطقة أخرى، هذا من منطقة وهذا من منطقة أخرى، يتزوجان وكل منهما لا يعرف الآخر، ثم بعد الزواج تحصل الألفة وتحصل المحبة وتحصل المودة، حتى إنها لربما أحبته أكثر من أبيها وأمها وإخوانها، بل لربما نسيت أهلها، بل لربما نسيت أباها وأمها وإخوانها مع زوجها، ربما تنساهم، وهذا كله من رحمة الله وآية من آيات الله جل وعلا. وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لآيات لعبرة وعظة لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون يتفكرون في هذه الأمور العجيبة التي تدل على كمال قدرة الله وعلى كمال عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الدالة على عظمته خلق السماوات بهذا الارتفاع العظيم، والأرض بهذه الكثافة وبهذا الاتساع، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أيضا هذه آية، هذه آية أيضا وعبرة وعظة، اختلاف الألسن، هذا يتكلم باللغة العربية وهذا يتكلم باللغة الأعجمية، هذا لا يفهم هذا وهذا ما يفهم هذا، هذا معه لغة ما يفهمه إلا أصحاب لغته، وهذا معه لغة ما يفهمه إلا أصحاب لغته. من الذي جعل هذا الاختلاف؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وجعل الاختلاف أيضا في الألوان، فهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود. وقيل إن المقصود بالاختلاف هنا واختلاف ألسنتكم وألوانكم، قال بعض العلماء واختلاف ألوانكم هنا المقصود باختلاف الألوان أي اختلاف الصور، مع أن الشكل واحد ولكن هذا صورة ما تشبه صورة هذا، مع أن الشكل واحد ولكن لابد أن تجد اختلاف بين هذا وهذا، تجد اختلاف بين صورة هذا وصورة هذا، صورة زيد أخرى وصورة عمر أخرى، ما في اختلاف، ما في توافق الصور إلا النادر، إلا النادر، ثم هذا النادر ما تجده موافقة في كل الصفات، ولكن تجد اختلاف في بعض الصفات. هذا مما يدل على كمال قدرة الله وكمال عظمة الله سبحانه وتعالى. إي والله لو تفكر الإنسان في هذا، لو تفكر الإنسان في هذا لازداد إيمانه بالله سبحانه، وازداد يقينه بكمال قدرة الله وبكمال صفات الله جل وعلا. كيف خلق الناس على هذا الاختلاف الصور؟ إذ لو كانت صور الناس سواء لحصل للناس شيء عجيب من اضطراب الأمور، ولحصل للناس يعني ماذا، أن هذا يغلط في هذا وهذه المرأة تغلط في هذا فتظن هذا زوجها وهو غير زوجها، وهذا الرجل يغلط في هذه المرأة فيظن أنها زوجة له وهي ليست بزوجة له، ويحصل أمور وتختلط أمور الناس فلا تعرف حقوق الناس، لا الدائن ولا المدين ولا صاحب الحق ولا الذي عليه الحق، ولا يعرف أحد شيئا لو كانت الصور متفقة، ولكن الله جل وعلا جعل اختلاف هذه الصور حتى يتسنى للناس ما أراده الله عز وجل من هذا الخلق العظيم. نعم أيها الناس، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، أصحاب العلم الذين أعطاهم الله العلم، علم الكتاب والسنة، يتفكرون في هذا ويتعبون مثل هذا المواعظ العظيمة. نعم، ثم قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. انظر إلى هذا النوم العظيم الذي هو آية من آيات الله، النوم آية، عند أن ينام الإنسان يسكن تعبه وترتاح أعضاؤه وتسكن حركته، ثم يقوم نشيطا، ثم يقوم بعد ذلك إلى أعماله وهو في غاية من الراحة، ولو كان في سهر متواصل لربما يصير شبه المجنون، ولكن الله عز وجل جعل هذا النوم عبرة وعظة حتى تسكن الأعضاء وترتاح وتسكن حركات الناس، جعل هذا النوم نعمة، ولهذا الذي محروم من هذا النعمة لا ينام إلا بمنومات يعرف قدر هذا النعمة، قدر نعمة النوم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، جعل الليل للنوم وجعل النهار للمعاش، يذهب الناس معاشاتهم يكتسبون ويمشون في مصالحهم، لأنه جعل النهار في ضوء، جعل النهار للنهار شمسا تضيء للناس حتى يتسنى للناس الاكتساب، وحتى يتسنى للناس المشي في مصالحهم، وجعل النوم وجعل الليل للهدوء والسكن والراحة. نعم، هذه آية من آيات الله عز وجل. وجعل الليل مظلم، لأن النوم يتناسب مع الظلمة، وجعل النهار في ضوء، لأن الإنسان الذي يتسبب ويكتسب يحتاج إلى أن ينظر وأن يبصر. هذه آية والله لو تفكر بها الإنسان لعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق عبثا، وإنما خلقهم لعبادته. لو تفكر الإنسان في خلقه كما قال قتادة، لو تفكر الإنسان في خلق نفسه لعلم أن الله عز وجل إنما خلقه وفصل ولين مفاصله للعبادة، لعلم أن الله عز وجل إنما خلقه بهذا الخلق ولين مفاصله للعبادة. انظر كيف لين الله عز وجل مفاصله، لين الله لك اليدين، لين الله لك الظهر تسجد وتركع، لين الله لك القدم تسجد وتركع، لين الله عز وجل لك الأعضاء تقوم وتعمل بعبادة الله سبحانه. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق فيحصل لكم أحيانا خوف لما يحصل من بعده من الأمطار المزعجة ربما والصواعق المتلفة وغير ذلك، وطمعا، ويريكم البرق أيضا طمعا فترجون من بعده المطر الذي تحتاجون إليه والغيث الذي تحتاجون إليه خوفا وطمعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن الله يمسكها بأمره وبإذنه وسخرها بأمره وبإذنه. هذا هو الذي ذكر، هذا المعنى هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم، وفي سورة الطارق أمرنا الله عز وجل أن نتفكر وننظر إلى خلقنا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلينظر الإنسان، أي يتفكر الإنسان، فكر الإنسان هذا المتكبر على طاعة الله جل وعلا، الإنسان الذي يتكبر عن طاعة الله، الإنسان الذي يتجبر على عباد الله فيظلم هذا ويبطش هذا ويعني ماذا ويغتر على هذا ويعجب بنفسه وبقوته وبذكائه وبأموره وبفصاحته وإلى آخره. نعم، فلينظر الإنسان، هذا الإنسان ينظر، فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر مما خلق، خلق مما إن دافع، من هي الرجل ومن هي المرأة، كلاهما يخرج بتدفق، يخرج من ماء دافق، يخرج نعم خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب أي صلب الرجل والترائب أي ترائب المرأة وهو صدرها، نعم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلو أن الإنسان تفكر مما خلق لعرف قدر نفسه، ولكن كثير من الناس ما يعرف قدر نفسه ولهذا يتجبر ويتكبر. جاء عن بعض السلف أنه دخل عليه أمير، أنه دخل أمير من الأمراء إلى مكان فقام الناس لهذا الأمير، كل واحد قام يسلم عليه ويحييه وهكذا. وهذا الرجل الذي هو فيما أذكر مالك بن دينار أبى أن يقوم، فلما رأى هذا الأمير وهذا السلطان وهذا الخليفة قال له أما تعرفني؟ قال بلى إني أعرفك. قال ومن أنا؟ قال أنت أولك نطفة نذرة، أولك نطفة نذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فقال أنت الذي عرفتني والله، أنت الذي عرفتني والله. فالإنسان إذا عرف أول أمره وآخر أمره وعرف ما يحمل وعرف ما يحمل في بطنه لعلم قدر نفسه. ولكن كثيرا من الناس يتكبرون عن طاعة الله ويتجبرون على عباد الله ولا يعرفون قدر أنفسهم. ورحم الله رجل عرف قدر نفسه، نعم أيها الناس، ورحم الله رجلا عرف قدر نفسه. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى حثنا على التفكر في مخلوقاته في سورة النحل، فكم من آيات في سورة النحل فيها ذكر ذلك. يقول الله جل وعلا والله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة أي لعبة، نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله، هذا اللبن الذي يخرج من بطون الأنعام، هذا اللبن الخالص يخرج من بين فرث ودم، والفرث هو ما يكون في الكرش، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال إن العلف إذا دخل الكرش، إذا دخل الكرش كرش البهيمة من الإبل والبقرة والغنم قال تطحنه، ثم بعد ذلك يصير الفرث، يصير الفرث في أسفله والدم في أعلاه واللبن في وسطه، قال والكبد متوسطة بين هذه الثلاث الأمور، فيجري الدم إلى العروق ويجري اللبن إلى الضرع ويجري كذلك أيضا ويبقى الفرث في الكرش. سبحان الله، هذا يذهب الدم، هذا يذهب إلى العروق واللبن يذهب إلى الضرع بدون أن يمتزج هذا بهذا وبدون أن يختلط هذا بهذا. من الذي فعل هذا؟ من الذي خلق هذا؟ من الذي سوى هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى، يخرج من بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا أي مستساغ للشاربين، مستشاغ للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وهذا قبل أن يحرم الخمر، ولكن بعد أن حرمت الخمر صار هذا محرما، سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهم ربك النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والإنسان المتفكر والمتأمل في بيوت النحل تجدها في غاية من الإتقان، بيت متقن، بيت يعني في غاية من الإتقان. ما الذي ألهمها هذا؟ ما الذي ألهمها أن تتقن هذا البيت وأن تعمل لها هذا البيت بهذا الإتقان؟ نعم يعني على صورة متقنة، على صورة مسدسات يعني رصات عجيبة، عند أن يلاحظ الإنسان هذا البيت يستغرب. وأوحى ربك إلى النحل، هذا النحل الصغير، هذا النحل المخلوق الضعيف، هذا النوبة الصغيرة هذا آية من آيات الله. عند أن يتأمل به الإنسان ويتأمل في مملكة النحل كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، وننصح بقراءة هذا الكتاب، فإن فيه العجب العجاب من هذه الأمور، تفكر في مخلوقات الله ويشرح كيف خلق الله عز وجل النحل وكيف جعلها على هذا، وكيف خلق الجبال وكيف جعلها على هذه الصفة، والأرض وكيف جعلها على هذه الصفة، والنمل كيف تعمل. النمل هذا الخلق العظيم، هذا الخلق العجيب الصغير، لكن عنده شيء عجيب ذكره ابن القيم رحمه الله، ذكره الله عز وجل في سورة النمل. نعم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، أي طرق ربك ذللا، أي مذللا مسهلا ميسرة. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطونها شراب تقيه بفمها، هذا الشراب تقيه بفمها، وفراخها يخرج من دبرها، ويعني شمعها تعمله بأجنحتها، فهذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فهذا العسل أبيض، وهذا العسل أحمر، وهذا العسل أصفر، وهكذا مختلف ألوانه. إن فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، جعل الله عز وجل في هذا العسل شفاء للناس، كما جاء في الحديث إن كان شفاء أمتي في شيء ففي ثلاث: شربة محجم، وشربة عسل، وكي بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أكتوي. فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. عند أن يتفكر الإنسان في هذا المخلوق العظيم البعيد يعتبر بقدرة الله جل وعلا. نعم أيها الناس، وهكذا يعني الآيات الدالة على التفكر في مخلوقات الله والدالة على عظمة الله كثيرة جدا جدا، لا يتسع المقام لذكرها فقد داهمنا الوقت والموضوع طويل، ولكن فيما ذكر إن شاء الله نفع، وفيما ذكر إن شاء الله تعالى عبرة، وفيه عبرة بإذن الله عز وجل لمن اتعظ ولمن تذكر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التفكر في مخلوقاته، وأن يعيننا على تعظيمه ومعرفة قدره ومعرفة قدرته وكمال صفاته، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.